بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى الهداة المهديين من آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نشرع في بعض الصور المنتخبة في تفسيرها، لابد في ابتداء الكلام أن نقدم مجموعة من المقدمات التي لها مسيس حاجة في تفسير القرآن الكريم، إذ لا يمكن لنا أن ندخل في البحث التفسيري من دون إقامة وحسم مجموعة من الضوابط والمقدمات التي نحتاج إليها في فهم القرآن الكريم. ولذا إن شاء الله في مجموعة من الجلسات يقع الكلام في هذه المقدمات. المقدمة الأولى، ونمر عليها بشكل سريع، في المراد من التفسير لغة واصطلاحا. هذه الكلمة التي على وزن تفعيل مأخوذة من الفسر، كلمة ثلاثية تدل باللغة على ما ذكر أئمة اللغة على الإيضاح والبيان. فالتفسير في معناه اللغوي يحمل معنى الإيضاح والبيان. والظاهر أن التعاريف الاصطلاحية لم تخرج عن هذا المعنى اللغوي، ولكن ما حصل عند العلماء منذ القديم أن المعنى الاصطلاحي يمر بتطورات، ولعل من أكبر الشواهد على ذلك ما نشاهده في تعريف كلمة الاجتهاد، حيث مر عليه أطوار متعددة من معناه اللغوي إلى المعنى المرادف للقياس، إلى أن وصل إلى الاجتهاد بالمعنى المتعارف في عصرنا. طبيعي جدا أن تمر الكلمة في صيرورتها الاصطلاحية بمراحل متعددة، ولما كان المعنى الاصطلاحي كما هو ثابت في محله يرجع إلى المنقول المنطقي والذي يفترق عن المرتجل في ملاحظة المناسبة بين المعنى الأول والمعنى الجديد، فكان من الطبيعي بل من الضروري أن كلك كلمة تنقل إلى اصطلاح أن يلاحظ فيها العلاقة القائمة مع المعنى اللغوي القديم. لكن ما حصل في كلمة التفسير أن القدماء من علماء مرحلة التدوين، وفرق في العلم بين مرحلة الشروع كفكرة والوصول إلى مرحلة الفن والعلم وبين مرحلة التدوين. في العادة تكون مرحلة التدوين متأخرة عن أصل مرحلة تأسيس العلم. علماء مرحلة التدوين في كلمة التفسير أرادوا منه كل ما يحتاج إليه المفسر في البحث التفسيري، ولأجل ذلك نجد ابن حيان في البحر والسيوطي وغير هؤلاء يجعلون علم التفسير مجموعة من علم القراءات، لأن المفسر بحاجة إلى علم القراءات في فهم المدلول القرآني، ويدخلون علوم اللغة والأدب في علم التفسير، لأن المفسر بحاجة إلى هذه العلوم، ويدخلون علم الناسخ والمنسوخ وما يرتبط بشأن النزول. ثم يضيف ابن حيان إلى غير ذلك ليترك المجال مفتوحا فيما ندخله في علم التفسير. ففي بداية التدوين لم يفرق بين علم التفسير وبين ما يسمى حاليا بعلوم القرآن، فكان يقصد من علم التفسير معنى في غاية السعة بحيث يشتمل على كل علم يعتبر مددا للمفسر، ويعتبر الزركشي نفسه مفسرا، مع أنه بالدقة يعتبر كتاب الزركشي من كتب علوم القرآن. ثم تطور الأمر إلى أن وصل إلى العصور المتأخرة في التدوين، ففرقوا بين مدد المفسر وبين عملية التفسير. فمدد المفسر وهو ما يحتاجه من علوم في عملية التفسير أخرجوه عن التفسير، مثل البلاغة، مثل النحو، مثل الصرف، مثل القراءات، مثل ما يدخل في علوم القرآن وما شاكل ذلك، وحصروا عملية التفسير بالوصول إلى المدلولات القرآنية ومقصود الباري سبحانه وتعالى من هذه الآيات الموجودة بين الدفتين. والبعض اللهم صل على محمد وعلى آله، والبعض أضاف إليها بمقدور الطاقة البشرية ليترك المجال أمام التطور التفسيري وعدم المحدودية. هذا هو ما نستطيع أن نقف عنده في تعريف تفسير القرآن الكريم. وبعبارة فنية مختصرة هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم. إذن موضوعه ومحوريته هو القرآن الكريم، لكن من حيث الوقوف على مقصود الباري سبحانه وتعالى من هذه الآيات. هذا هو علم التفسير في الاصطلاح. ونكتفي في هذه المقدمة الأولى بهذا المقدار. المقدمة الثانية في أهمية علم التفسير، وهذه المقدمة من المقدمات المهمة. يمكن أن نقارب الأهمية من جهات ثلاث. الجهة الأولى بلحاظ صاحب الوظيفة الأصلية، فإن التفسير كما هو واضح وظيفة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. هذه التلاوة، التلاوة بمعنى القراءة، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. تعليم الكتاب شيء، وقراءة الآيات شيء آخر. فبمعنى من المعاني هذه الآية المباركة تجعل من جملة وظائف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التفسير. والشيء يكتسب أهمية ممن يقوم به، فإذا كان التفسير من وظائف الأنبياء كفى بذلك شرفا ورفعة. هذه الجهة الأولى في مقاربة أهمية التفسير. الجهة الثانية بلحاظ الغاية، حيث من الواضح أن الغاية من كل أمر تعتبر علة محركة نحو الأمر، ولذا يقولون بأن العلل الغائية من خصائصها أنها متأخرة في الترتب لكنها متقدمة في الانطباع والتصور. فمثلا العلة الغائية لصناعة السرير هي الاستلقاء، في مقام الترتب متى يحصل الاستلقاء؟ بعد صناعة السرير، فهي بهذا المعنى ليست علة، لأن العلة يجب أن تكون ماذا؟ متقدمة. في مقام الترتب تكون متأخرة، أما في مقام المحركية والحضور العلمي فباعتبار أنها الدافع نحو الشيء، لأن الأفعال الاختيارية تمر بالإرادة وبمبادئها، وتصور الغاية واحد من مبادئ الإرادة، فتكون بهذا اللحاظ علة، وعلة محركة نحو حصول الشيء في الخارج. فإذن المقاربة الثانية من ناحية الغاية، وسوف نرجع إليها لاحقا. المقاربة الثالثة من ناحية عموم الحاجة، بلحاظ هاتين الجهتين لكي تتضح أهمية الانشغال بالتفسير، خصوصا عند طلاب العلوم الدينية، نحتاج إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن العلة الغائية للقرآن الكريم والهدف من نزوله كما صرحت الآيات الكثيرة هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هي هداية البشرية في جميع مجالات الحياة التي تتوقف فيها على الهداية. وسوف نتحدث إن شاء الله في إحدى المقدمات التي ترتبط بمنهج تفسير القرآن بالقرآن عن الآية الواردة في سورة النحل، الذي بيّنت أن الباري سبحانه وتعالى نزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن هذه العمومية مقصودة وإن اختلفت فيها الكلمات في كل مجال الحياة. فالقرآن الكريم هدايته من جهة عامة لكل البشرية، ومن جهة أخرى ترتبط بجميع شؤون الحياة. في هذه النشأة وفي النشأة الآخرة. هذه النقطة الأولى، وكفى لإفادة هذا المطلب أول سورة إبراهيم. النقطة الثانية أن آيات القرآن الكريم متفاوتة ومختلفة من ناحية وضوح الدلالة وخفائها، فبعض آياته من المحكم وبعض آياته من المتشابه، ودلالة المحكم تفترق عن دلالة المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، بعض آياته من قبيل النص، حرمت عليكم أمهاتكم، وبعض آياته من قبيل الظاهر وأن أقيموا الصلاة، وبعض آياته من قبيل المجمل وترغبون أن تنكحوهن، ما لا نعرف ترغبون في أن أو ترغبون عن أن. فلما تعددت الآيات واختلفت من ناحية وضوح الدلالة وخفائها، بعض آياته على نحو الاستقلال يدل، وبعض آياته بحاجة إلى دلالة الإشارة أو التنبيه كما ذكر في علم الأصول. فدلالة الآيات القرآنية على المقصود الذي يمكن أن يهتدي إليه الذهن البشري ليس على حد سواء. كما أن فهم المخاطب واستعداد المخاطب ليس على حد سواء، كما ورد في بعض الأخبار أن الله سبحانه وتعالى أنزل الآيات الست من سورة الحديد لأنه يعلم أنه في آخر الزمان سوف يأتي أناس متفكرون. فإذن أيضا المتلقي لآيات القرآن الكريم ليس على حد سواء. فبعضهم من الأوصياء والأنبياء والأولياء وبعضهم من العلماء وبعضهم من ذوي الأفهام العادية. الآن سوف يأتي، الآن عم نقدم هذه المقدمة حتى نبين أهمية التفسير. هذه النقطة الثانية. إذن في هذه النقطة الثانية ماذا ثبت لدينا؟ أنه أولا دلالة الآيات القرآنية ليست كلها على حد سواء، وهذا واضح. بعض الآيات بالنصوصية، بعضها بالظهور، حتى الظهور متفاوت. الظهور له مراتب تشكيكية، عندنا ظهور على نحو الحقيقة، عندنا ظهور على نحو المجاز، عندنا قرائن واضحة، عندنا قرائن خفية. فالدلالات ليست كلها على حد سواء. كما أن المتلقي للقرآن الكريم أفهامهم ليست كلها على حد سواء. النقطة الثالثة أنه بعد ثبوت الغاية والهدف من إنزال القرآن الكريم، وهي غاية من جهة غاية عظيمة ومن جهة أخرى شاملة لكل جوانب الحياة، وبعدما ثبت أن هذا الكتاب الذي جاء لهداية البشرية في مقام الدلالة ليس على حد سواء، فهذا يعني أنه قد يعصى على البعض وقد يتضح للبعض الآخر. فنحتاج حينئذ إلى وسيلة لكي نغترف من كتاب الهداية، لأن هذا الكتاب الذي على الرغم من أنه نور كما تعبر الآيات الكثيرة، وعلى الرغم من أنه تبيان لكل شيء، وعلى الرغم من اتصافه في صورة الواقع بالكرم كريم، أي إنه معطاء يغترف منه كل من يريد في مجالي في جميع مجالات الحياة، لكنه في كن، في كتاب مكنون، في شيء مقفل يحتاج إلى فتح، وفتحه مع قطع النظر عن تفصيلاته يكون ببركة وبواسطة ماذا؟ التفسير. طبعا تفسير بماذا نستعين؟ هل على نحو الاستقلال أو لا؟ نحتاج إلى المفتاح لا يمسه إلا المطهرون، وأن مفتاح هذا الكن وهذا القفل المغلق
هو الطهارة، وأن هذه الطهارة موجودة في سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فعند الفتح يكون هذا القرآن تبيانا لكل شيء وتستفيد منه البشرية. لكن هذا المعنى لا يخرجنا عن أن ذلك يكون بواسطة التفسير. فإذا مقاربة الغاية والشمولية لإثبات أهمية علم التفسير تكون بهذا البيان من خلال هذه النقاط الثلاث. وبهذا تم الكلام في المقدمة الثانية في أهمية التفسير. هذا ككلام صناعي، وإلا كشيء وجداني هو ثابت في أذهان كل واحد منا. أهمية التفسير ثابت في وجدان كل واحد منا، ولا يحتاج إلى كل هذه الصياغة وهذا البيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.